هي السنة اللي خدناها دي أو الثقافة دي باللغة العربية، وأعرضوا عن قصة الحاجة التي هو يطلب عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فإذا التزم الإنسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلمه فهذا هو السنة، وهذا هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من خلى في الإسلام سنة حسنة فله أجر وله من عمل فيها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. أما إذا التزم افتتاحية اخترعها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرها. المهم موضوع الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبة في آخرها في أضرارها، هذا الالتزام وفي أي ذلك من أضرار الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة. فإذا كان له أصل في السنة أو في الشريعة فيعمل به على ما تقتضيه الشريعة. أما أن يلتزم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن مثلا حينما ننكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية من اعتيال عادتهم، أما المسلم إذا مر بأخيه المسلم وقد رآه تربى قال له مثلا زلا، أو صلى قال له تقبل الله. نشأت أن هذا داخل في عموم الدعاء لأخي المسلم، فمن هذه الحيثية الدعاء جائز، ولكن من الحيثية الأخرى وهو إذا ما لم يكن ملتزما في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح يدخل في نجاح في العموم المشار إليه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. فإذا تعالى المسلم أحيانا قال لأخيه تقصر الله، أو قال له جدوى أو كوثر أو نحو ذلك من الأدعية، لا مانع من ذلك، لكن هذا الالتزام هو المشكلة، لأنه إهداف في دين الله. والعادات والتقاليد تختلف من بلاد إلى أخرى، فيجب على المسلم أن يكون حذرا من أن يدخل في عموم ذلك الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإمام الشاطبي رحمه الله ذاك الكتاب العظيم المعروف إلى الاستدلال وقد قسم البدعة إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحقيقية، والقسم الآخر البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية في اصطلاحه هي التي لا أصل لها مطلقا في الاصطلاح أو في القرآن الكريم، كالعقائد المنحرفة عن كتاب السنة كالالتزام والجبر ونحو ذلك. أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظر إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ويطلب على ذلك بعض الأمثلة الموضحة بهذه المسألة الهامة، لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم، ولذلك يرسل بها ضعفاء العلم وهي البدعة الإضافية. من الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله: الاستغفار دبر الصلوات بصوت واحد. هذا إذا نظر إلى عصره وجدت سنة، لأنه قد ترجع في فعل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قيل لراوي سفيان أستغفر لما روى هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا. هكذا جاء الحديث. كيف الاستغفار؟ كيف الاستغفار؟ ذكر الله على قلبه أنت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من البدع الإضافية الآن أن نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره. هذا كمان لم يرد في هذا المكان وإنما جاء مختصرا كما ذكرنا آنفا. فيقول الشاطبي رحمه الله فالاجتماع بصوت واحد من المصلين دبر الصلاة هو باب البدعة الإضافية لأنه أضيف إلى هذا الاستغفار المشروع إضافات لم تكن منها أنهم طولوا الاستغفار وهو مختصر ومنها أنهم اجتمعوا عليه بصوت واحد وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه وكذلك الصحابة الذين صلوا من قلبه. ويضرب مثلا آخر يسمى في بعض البلاد دعاء ختم الصلاة دعاء ختم الصلاة. نعلم جميعا أن من السنة بعد السلام الاستغفار واللهم أنت السلام والمعوذتين والتسبيح والتحميد والتذكير إلى آخره. كل هذه الأشياء إنما يفعلها المصلين المصلون كل منهم على الفراش. والدعاء بعد الصلاة لم يأتي مطولا وإنما جاء بأداء مختصرة مثل ما سبق ذكره اللهم أنت السلام ومنك السلام كما ذكر على الجلال والإكرام. وكانت الوصية للرسول عليه السلام من معاذ لا تدعنا أن تطول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنما هي كلمات يسيرات خليلات. أما هذا الدعاء الطويل بعد الأذكار التي أسلنا إليها ثم دعاء الإمام للمصلين وتأمين هؤلاء على دعائه يقول الشافعي هذه الهيئة محدثة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن أصلها تعرف الأذكار الدعاء مطلقا فهذا يشرع. لكن لما انضم إلى هذا المشروع ما لم يكن مشروعا دخل الأمر فيما يسميه هو البدعة الإضافية. والحقيقة أن البدعة التي لا يمكن إخفاؤها جزءها من هذا القبيل أي البدعة الإضافية. وبعض الناس لا ينتبهون لهذه الدقة فيرون أنه لا بأس من تأثيرات بعض الأدعية أو بعض الأذكار وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. وفي الأمس القريب نبهت على شيء أفهمه من السنة وهو أن عارف بعض الناس إذا دخلوا المجلس وكان المجلس فيه بعض الأفراد مما يمكن عادة تحقيق المصافحة لهم والمصافحة إلى الحج مشروع ولكن قبل ذلك الصلاة. فبعض الناس اليوم في هذا العصر ولم يكن ذلك من قبل إذا دخل المجلس ففيه مثلا خمسة أشخاص يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يسلم خمس مرات بكل قلب سلام خاص حينما يصافح هذه الصورة هي أيضا من البدع الإلهية، لأننا لا نريد السنة. حينما نسمع أبا ذر رضي الله عنه يقول بما ألف وإنا وأبا ذر ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لا نجد في أثر من الآثار أو في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على قوم قال السلام عليكم لكل واحد منهم يعطيه السلامة. هذا بلا شك من مهجرات الأمور، قد جاء في دورك السلامة محاضرين سلاما مرة واحدة وفي دورك السلام في الاستئذان حينما يطرق الباب فالسنة هناك السلام ثلاث مرات، لأن هناك غاية أخرى وهي تنبيه كان داخل الباب بهذا الصالح من نحن في النظام الذي فيه عدد من الأشخاص فلا ينبغي أن يعطي كل شخص السلام خاصا. وأيضا يدخل ويعم الجميع بقوله السلام عليكم، ثم إن رأى أنه مما يتيسر له دون التكلف أو دون التحرر من المصافحة فعل ذلك، وإلا سلم وجلس حيث انتهى بيوت المجلس. نعم.
قبل
هذا قبل ما جمع في خطبة الجمعة، الخطبة الثانية انتشر بين خطباء وبعضهم أيضا قولهم وصلوا على النبي حيث أمركم الله بالصلاة عليه وسلم، غير صلاة. أي نعم، وهذا أيضا من ذات الله، أي من الجزعة الإضافية، لا يجوز في الجمعة ويجوز في الجمعة أحيانا، خاصة لأن هذه الآية تحمل الناس على أن يدعون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عليهم أن تعتبر جماهير من المصلين إذا ذكر الله تبارك وتعالى لم يذكر ذلك بتعظيمه وإلهه، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذل المسجد بالصلاة عليه ويوم الجمعة حيث لا يجوز فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن تلاوة تلك الآية أيضا والتزامها دائما وجعلها من شروط الخطبة الثانية فهذا من مهرجات الإسلام. نعم. الإسلام
بالصلاة عن النبي.
إيه؟
الإسلام بالصلاة عن النبي في الخطبة الثانية.
كذلك كله من بعضها
من ذلك الآية
بدون أنا فهمت هنا شيئان، إلزام الصلاة على الميت أو ذنبا بدون الآية وذكر الآية كما جاء في السؤال الثالث، لا ينبغي الإلزام ما لم يكن معروفا لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الخطة كما ألمح الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله، فخطة الجمعة المقصود بها ذكر الله، وقد يكون فيها بعض التعميم والتذكير بما قد يخفى على الناس، أما جعل الخطبة الثانية هي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك فهذا مما لا نعلم من السنة. أما إذا كانت لا توهم أي من الأمور العادية والتي قد يقتضيها تنظيم المجمع بعد. يعني مثلا الآن توجد المدارس على اختلاف أنواعها، فهي تضع مناهج دراسية وساعات معينة في كل يوم وتستفي من ذلك مثلا يوم الجمعة. فمثل هذا التنظيم أنا لا أجد في ذهني أبدا أنه يمكن أن أحدا يفهم أن هذا له علاقة بالعبادة، وإنما مصلحة الناس الزمنية تقتضي ذلك، ولهذا يعدل فيها حيث التوقيت مثلا في بعض البلاد توقيت الصيفي أو الشتوي. مراعاة هذا التنظيم إذا لم يكن مدعاة لتلخص أن العبادة بخصوصها كما هو الشأن فيما سبق من الأنزلة فلا مانع من ذلك، وإلا
من الاستدلال. سبحان الله بكم. الشاهد بالنسبة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة. ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء. نقرأ عن الأصمعي أن الخليفة العباسي المهدي هو الذي أحدث قوله اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن فيه في ملائكة المسبحة في قدسه، فقال من جل من قائل عليم أن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر السجع. قال هو أول من أحدث هذا، ثم سار عليه الخطباء إلى يومنا هذا، يقول السيوطي. فهذه أحدثها الخليفة المهدي ولم تكن موجودة من قبل. إذا كان في أي
كتاب في تاريخ الخلفاء ذكرت هذه الرواية أن يجب ما يقال في هذه المحلثة ولم يزل قائلاً علينا. هذه فيها جسيسة أشعرية الذين يصلون أو يرسون على الأقل حقيقة الكلام الإلهي ويفسرونه بالكلام النفسي، وهم من هذه الحيثية معطلة وهذا من عجائبه، لأنهم من بها يجادلون المعتزلة الذين يصرحون بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. فالأشاعرة يزعمون لا يتلفظون بما يوافقون أهل السنة وأهل الحديث، ويقولون لا كلام الله سوء من صفاته، ولكنهم إذا شبه غيرهم وتحدث معهم عن حقيقة هذا الكلام الذي ظاهره حق قالوا إنما نعني بالكلام والكلام النفسي، ولا يعني به الكلام الوهم المسموع والمصرح به في بعض النصوص الشرعية من كتاب السنة، كقوله تعالى مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى. هذا النص صريح جدا لأن كلام الله مسموع منظور، وهذا ما يذكره الأشاعرة ويقولون لا هذا في تشبيه لكلام الله الأزلي لكلام البشر، وإنما المقصود بالكلام الإلهي إنما هو الكلام النفسي، وهو في الحقيقة يعود إلى التعطيل، لأن الكلام النفسي هو أشهر شيء بالعلم الإلهي. فهم يشيرون إلى هذه العقيدة ولم يزل قائلا عليها، ولأن الأمر كما يقول بالكونية والعزاء فالرجع على الأشاعرة حينما يشرح بأنهم يشيرون الكلام الإلهي الحقيقي يقولون إنما هو الكلام النفسي. فالله عز وجل حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى، يقولون إلى الأول هذا هو كلام الله، لأنهم يعنون ما يساوي العلم الإلهي. فهو قال ولم يزل قائلا عليها، بينما قال هذا حقيقة قال فالله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتكلم حينما يشاء وبما يشاء. أن الإشعار قد جاء الكلام الإلهي هو العلم الإلهي تماما، فأشاروا إلى هذا الانحراف ولم يجر قائلا عليما، وهو أشار يقولون لما سلت اليمين يا الله لم يجر قائلا عليما، يشيرون بهذا إلى الكلام النفسي. قالوا بدعة تفرج بها الأشاعرة دون الفرق الأخرى، فمنها من كان على منهج السنة يؤمنون بكلام الله عز وجل أنه كلام مسموع، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف مع أشعر الناس كل من دون الحروف، وإن يريحون زعم رب العالمين من أن يتكلم بهذا القرآن الذي نحن نعتقد جميعا أنه كلام الله، لكنهم في الحقيقة لا يؤمنون الله بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة، ثم يختلفون من هو الذي تكلم به، فمن قائل أنه جبريل، فمن قائل أنه أخذه الله المحفوظ وأن الله عز وجل لم يتكلم به. ومن أعجب أن أحد علماء الأذهب رد في حاشية المريض على كتاب الجزرة في العقيدة عقيدة الأشاعرة، رأيت له بحثا في حاشيتي على هذا الكتاب يناقش المعتزلة، يقول لهم لماذا لا تؤمنون بالكلام الإلهي؟ الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما. يوجه السؤال التالي وهنا العبرة، أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يفتن، هكذا يقول، على أن يفتن موسى عليه السلام كلامه النفسي؟ لا يقول كما يقول الآية السابقة، أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يسمع موسى كلامه، وإنما يقول أليس بقادر على أن يسمعه، لأن هذا يتفق مع قوله بكلام النفس من أي العلم، كأنه يقول أليس الله بقادر على أن يرن موسى ما يريده أن يرده إليه، وليس باللوم وإنما بالإسهال. هذا من شؤون الابتداع في الدين، حيث يدرس في بعض العبارات ما يحمل تكرارها عقيدة مختلفة عن عقيدة أهل السنة تعالى الحديث. نعم. الآن إن شاء الله بقي زيادة قليلا معذرة تستريح إن شاء الله. الخروج من الصباح لا يكون إلا بالكلام كما جاء في الحديث الصحيح، تعليم والتشمير وتحليل والتشمير. نحن نعمل في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب الذي قطع عنه أنه لما أمر أهل مكة وصلى به قصرا قال لهم أتموا صلاتكم فإن أخذوا صلاتكم لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإلا قوم أفضل. إليهم ونحن هنا هو الصواب أن الإمام يسلي السلام يسمع نفسه ولذلك يخرج من الصلاة حسب نص الحديث السابق ويرفع صوته بما ثبت عن عمر الخطاب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم فضل. فهذه العبارة بعد السلام بالخوض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشارك الإمام ويخرج من الصلاة بالتسليم معه لأنهم مقيمون. هذا الذي أنا أراه، أما أن يقول أتموا صلاتكم ويجعل ذلك مكان السلام عليكم فهذا ما أعتقد أن أحد يقع في مثل هذا الخطأ الفاعل. لا بد من التداوي، لكن بين أن يكون التداوي جهلا كما هو الأصل في مثل الإمام، وبين أن يكون سرا كما أرى في مثل هذا المقام. لعل الله لك المأمر.
هذا رواية عن عمر، أبو الوارد عن عمر بن الخطاب.
أقول الراوي لما ذكر عن عمر لم يذكر أنه قال السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإن الخم صبر، وإنما ذكر الجملة هذه فقط. فأنا أفهم من هذا أنه يكون سلم سرا ولا بد من السلام فيما ذكرته آنفا.
طبعا
ما نتعلم أن الإمام عندهم وكيف نخرج عنهم
بهذا
الكلام؟ من خرج عن بارك الله فيك؟ إنه يرسح ليس هذا السلام، فلا ما يرسح كما تقول السلام بهذا معناه انفرج بنفسي. إذا قال السلام عليكم انفرج بنفسي كل ما في الأمر الله يخرج فيكم أنه لم يسمعهم، فإنما لم يسمعهم دفع للمقصد التي كان من المسوى. أنا وقع في حواجز عجيبة جدا في هذه القضية في جهل الناس وغفلتهم، منها أنني قلت لهم جهل في أول الأمر السلام عليكم ورحمة الله وسلم معي كبيرون، وأكثر من ذلك في بعض أشطاري إلى المملكة إلى الحج والعمرة نزلتهم في تبوك، صليت بهم صلاة العشاء بعد أن قدموني وأسررت خشيت أنني سأسلم على رأس ركعتين وهذا مما لم يعتبر الجمهور. فقال لي المرشح للإمارة فإن هذا أملهم يعني كلمة ذكروا بها، ففعلت فعلا وجدت نفسي في محاضرة وأذكر السنة لمثل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر صلى قصرا ولم يرفع عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسلم خلافا لحديث دار قطني المرجع عن عائشة إلى أجله. ولذلك يا أخواننا فانتبهوا، قام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم سأصلي بكم ركعتين فقط وسوف لا أسمعكم سلامي خشية أن تخرج المسألة معي، وإنما أنا أسلم بالخبر وأسمعكم قولي أتموا صلاتكم فإنا قوم حق. ومع هذا كله صليت ركعتين، الناس سلموا معي فعلا، خرجوا من الصلاة وبدأت الشور حرايا والإقرار، وقام كثير منهم يعترضون على الذي رشحني، يا شيخ ليش انت قدمت هذا الرجل يشوش علينا صلاتنا وغيرها. فبعد هذا التنبيه كله ما أتى. ولذلك فأنا أرى أنه ينبغي على الإمام أن يراعي أوضاع الناس وأن لا يكون سبب إفساد صلاتهم. فإذا صحت الصلاة الآن ما أظن أن عالما في الصلاة العادية لو أن الإمام قال والناس سلموا هل ينتصف صلاتهم؟ لا شك صلاته صحيحة، ولكنه قال من سنة لأنه إمام والسنة نسمع كلامه. نعم
ويلتفت
لكن هنا في هذه القضية الجزئية الخاصة ينبغي أن نراعي أوضاع هؤلاء الناس المساكين الذين لا يحضرون العلم، وإن حضروا ربما لا يفهمون وما اشترى ذلك من الأمور المؤسفة. فإذا قال الإمام سرا سلام الله أتموا صلاتكم فإن قوم خطر نفتح السبيل الضغط الواقع يقضينا ذلك. نعم ملاحظ الشيء قلت أنبا لم نجد في السنة، ولكن أذهب عن عمر أنا أقول في السنة لأن الحديث الوارد في ذلك ليس صحيح المحتج به، لأن فيه الرجل معروف
علي
هو يهضي علي بن زيد بن جدعان، وهذا في صلاة الرسول عليه السلام في صدوق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإما قوم صور فالسبب عليه لكن عمل أول الخطاب رضي الله عنه فذلك ثالث معنه في السند الصحيح وفي مكة وفي حضور جمع كثير من الصحابة يؤكد أن هذا له أصل في السنة وفي مثل هذا نقول هذا الحديث الضعيف يتقوى في هذا الأثر الصحيح فلم نجد لا في الحديث ولا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رفع الصوت كالعادة السلام عليكم ورحمة الله فأنا عليت ذلك بما شهدت عمليا حتى الناس ما يستعجلوا ويسلموا معه وهم مقيمون فهذا الذي نراه والله أعلم.
هذا أنا بقول بكل صراحة ممكن لكن هات الحجة
تبارك الله أن هناك عموم النصوص ما نزلنا في سلفها إلا إذا ورد نص يخرجنا عن هذا العموم فعموم النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يسلم تسليما يسمعه الصحابة والإمام الذي يؤم أناسا فيهم المسافر وفيهم المقيم أيضا هو خلفه أناس مسافرون فهؤلاء المسافرون لا بد أن يسمعهم الإمام وإلا كيف يعرفون أنه سلم
من أن قولك كيف يعرفون مبني على مقدمة أليس كذلك؟ فإذا صحت المقدمة صح تساؤلك وإلا فلا أكذلك؟ هناك وفق عندي سبق ذكرها باعتقادي هي داخلة في المصالح المفهمة ولو سلمنا بالعموم الذي ذكرته وهو غير مسلم حقيقة لأنه لا يوجد لدينا نص عام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالسلام في كل الصلوات وإنما هذا نحن هذا العموم نثبته بالتقاط مجموعة من النصوص هذه المجموعة قد تعطينا هذه النتيجة ولكن هذه النتيجة بهذا العموم والشمول ليس مسلمة وعلى افتراض التسليم به المسألة تدخل في باب المصالح المرسلة وأنا أعلم أن هذا الباب قد اختلف فيه العلماء من قائل به ومن تارك له فإذا كان السائل يشترك معنا بالقول بالمصلحة المرسلة وعلى التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الكريم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حينئذ يرحمك الله حينئذ نلتقي على كلمة سواء أن صحيح هذا يخالف العمومات المدعاة ولكن المصلحة تقتضي عدم تبليغ أو تسميع التسليم درءا لتعظيم صلاة المسلمين المقيمين للفساد ابن تيمية رحمه الله رأيت له كلاما يا المجال حري بأن يعرفه كل طالب علم لكي لا يقع في إفراط وتفريط من لا يعرف هذه القاعدة على التفسير والتوضيح الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وقع في الغلو في إنكار كل شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا منه على عموم أدلة الزامة لكل بدعة، فسيقول لكل أمر حدث إنه بدعة، لأن الرسول يقول عليه السلام وإياكم وما في هذه الأمور إلى آخره، وهذا الشيء أي شيء كان محدث فإذا نحن نرده. فيبشر هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة جدا على التفصيل الذي سأذكره نقلا على ابن تيمية. يقول المحدثات من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فإذا كانت في الدنيا فالأمر في ذلك واسع ما لم يخالف نصا شرعيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث تأجير النخل أعلم بأمور دنياكم، أما إذا كان هذا الأمر الحادث له صلة بالدين وببعض الأحكام الشرعية كالواجب أو المستحب أو نحو ذلك فينظر، فهنا تفصيله دقيق. إن كان هذا الأمر الحادث الذي حدث ولم يكن هناك نص منه عليه الصلاة والسلام يفيد شرعية فعله ينظر على ما يأتي، أما إن كان هناك نص على جواز فعله فلو أنه حدث فيما بعد فليس من الإحداث الدين في شيء. وهو يذكر بهذه المناسبة صلاة أبي بن كعب التراويح بأمر عمر جماعة في المسجد النبوي، ويطيل البحث في هذا، ولست بحاجة إلا إلى إشارة عابرة وسريعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يحدث صلاة الجماعة في التراويح، وإنما كل ما فعله إنما هو أحياها، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام التراويح في رمضان جماعة بقوله وفعله، أما قوله كما في حديث فإنما هو كما في حديث وليس للإمام رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعناه من صلى صلاة العشاء وراء الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ففي هذا الحديث حض النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى صلاة العشاء مع الإمام أن يقوم معه صلاة القيام، فإنه إذا فعل ذلك كتب الله له أجر قيام ليلة كاملة. هذا تشريع بل تسليم من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في صلاة التراويح. أما فعله فمعلوم لديكم أنه صلى تلك الليالي الثلاث ثم لم يخرج حتى رمي بابه بالحصباء، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قال لهم أما إنه لم يخفى علي مكانكم هذا وإني عمدا فعلت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن صلاة القيام في رمضان جماعة، ولكنه لأمر عارض صرح في هذا الحديث نفسه إني خشيت أن تكتب عليكم، ترك هذه الجماعة فصلاها أبي بن كعب بأمر عمر إحياء بهذه السنة، فليس ما فعله عمر الأمر الحادث غير المشروع، صح صحيح هو حادث، أي بعد تلك الليالي الثلاث لم يكن الناس يصلون صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد. فعمر رضي الله عنه أحيى هذه السنة التي كانت تركت لأسباب يقول بعض العلماء أنهم رضي الله عنهم كانوا مجهولين لمحاربة أهل الردة والقضاء على الفتنة، حتى جاء عمر فألهمه الله عز وجل بأن يحيي هذه السنة ففعل. فهذا من جهة حادث ومن جهة عبادة، لأن أصلها مشروع كما ذكرنا بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. على ذلك حمل قوله قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه على البدعة اللغوية وليس على البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية مذمومة على الإطلاق، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما أطلق عليها أنها بدعة باعتبار ما تقدمه من أول خلافته أولا، حيث لم يحيي هذه السنة، ومن حيث خلافة أبي بكر التي هي سنتان ونصف، بسبب أن هذه السنة كانت غير محياة فأحياها هو فسماها بدعة، أي حذفت بعد أن لم تكن في هذا الزمان الذي تدى ترك الرسول عليه السلام لها إلى أحياء عمر رضي الله عنها. يقول فإذا كان هناك نص يوجب شرعية أو جواز ما فعل ولو متأخر عن الرسول فلا يدخل في باب الإحداث في الدين، وهذا مثاله. ويذكر مثالا آخر وهو إخراج عمر الخطاب اليهود من خيبر، فهذا الإخراج من حيث أنه فعل هو أمر حدث بعد الرسول وبعد أبي بكر، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرط عليهم أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء، إذن فعمر الخطاب التزم هذا الخيج الذي وضعه الرسول عليه السلام، يضاف إلى ذلك أمره في آخر حياته صلى الله عليه وسلم للصحابة بقوله أخرج اليهود من ذي الصحابة. إذن هو أحدث ولم يحدث، أحدث لغة ولم يحدث شرعا، لأنه إنما أحدث لغة إنما طبق أمرا نبويا. فإذا لا ينبغي التسرع لإنكار الشيء لأنه حدث بعد أن لم يكن، وإنما يجب التروي والتأني والنظر في هذا الأمر الحادث، هل له ما يدل على شرعيته أم لا. ولذلك نحن نرد على أهل البدع المكثرين لها والمعرضين عن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، الذين يحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، دون أن ينقص من أجور شيء. يقولون هذا الحديث دليل أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة. أرد في هذا المجال طويل جيد جدا، لكن قصدي الآن بالذات أن نقول لهم قد أن في الإسلام بدعة حسنة، فما الدليل على أن هذه حسنة وتلك سيئة؟ العقل أم الشرع؟ فإن كان الجواب العقل والحكم المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقدير العقلي، وإن قالوا الشرع إذن نرجع إلى الشرع، فما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو خبير. هذه البدعة التي جاءوا بها وملأوا الدنيا بها وصرفوا الناس